ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. مرحبا بكم مرة أخرى. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ هذا البيت الذي اخترنا هذا الجزء منه عنوانا لهذا البرنامج مع شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، لنتكلم عن أندى العالمين، عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن صحبه، عن اتباع هديه ونهجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدرجة.
الله يحفظك
شيخنا. لا زال الحديث متصلا، هذا الحديث الماتع، حول اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أمثلة رائقة رائعة كيف كان نهج الرجال، ونقول الرجال وليس الذكور، لأن الكثير من الناس يشتركون في صفة تشريحية واحدة ولكن يختلفون في النهج والأسلوب، فكانوا رجالا أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على أقل شيء يغضبون لسنة النبي ولأقل اعتراض. ثم ذكرنا أمثلة أخرى، كما ذكرنا فاطمة بنت أبي قيس وزوجة جليبيب رضي الله عنهما، وذكرنا هذه الأمثلة، لكن كل مثال كان على حدة. شيخنا، أعتقد أن هذا النفس الرائق الرائع لو اجتمع رجل محب لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة على هذا النهج، وامرأة أيضا وزوجة محبة لهذا النهج، أعتقد أنه سيكون نموذج من أروع ما يكون وأكثر رقيا يقدم للأبناء والبنات، سواء أبنائهم هم أم أبنائنا نحن. نريد شيخنا أن نقف على هذه الصورة، زوج وزوجة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا النفس. تفضل شيخنا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا أنك اخترت هذا النموذج. فعلا يعني لو كان البيت عماده على رجل محب لله ورسوله وامرأة محبة لله ورسوله على نفس مذهب الرجل لكان بيتا يعني يضرب به المثل. طبعا في أمثلة رائقة جدا في هذا الباب، منها مثلا حديث أبي الهيثم ابن التيهان، وقد روى خبره الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ومن طريق البخاري رواه الترمذي في سننه، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في وقت يعني ما كان يخرج فيه، فالتقى بأبي بكر رضي الله عنه. في حديث ابن عباس عند ابن حبان أن الذي أخرج أبا بكر هو الجوع، أنه كان جائعا فخرج فلقي النبي عليه الصلاة والسلام. الذي أدهشني الحقيقة في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى وجهه. ما قالش حكاية الجوع دي خالص، واخد بالك إزاي؟ ويعني عمر بن الخطاب خرج أيضا بسبب الجوع. المهم التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر، وكان الجوع يجمعهم، فذهبوا جميعا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الذي أكاد أجزم أن جماهير المسلمين لا يعرفون هذا الصحابي الفاضل، لا يعرفون اسمه، أبو الهيثم ابن التيهان. فالمهم ذهبوا إلى بيت أبي الهيثم لم يجدوه، وجدوا امرأته فقالوا لها: أين صاحبك، أين زوجك؟ فقالت: خرج يستعذب لنا الماء. هم لسه يعني واقفين، وإذا أبو الهيثم أتى يحمل قربة من الماء العذب يعني، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه جعل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، يقول: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، من شدة فرحته أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته. المهم يعني قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وأجلسهم وذهب، وكان كثير الشاء وكثير النخل، فذهب وأتى بقنون زي صباطة رطب يعني،
رطب
ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنقيت لنا من رطبه؟ قال: لتتخيروا، يعني جعل الاختيار لهم يعني. وبعدين ذهب إلى الشاة عشان يذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تذبح ذات در، يعني واحدة تكون بتحلب، شاة تكون بتحلب، قال له ما تذبحهاش لأنها خسارة يعني، بينتفع بلبنها يعني. فذبح لهم جديا وبعدين وضعه إيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا الهيثم يفعل كل هذا بيده لا يساعده أحد، فقال: أليس عندك خادم؟ قال: لا. قال له: إذا أتانا سبي فأتنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي رجلان، تمام، فأرسل إلى أبي الهيثم وقال له: تخير واحدا منهما. فقال أبو الهيثم المؤدب الذي يعرف قدر نفسه وقدر من يحدثه صلى الله عليه وسلم: اختر لي أنت يا رسول الله. يعني شوف، يعني كان أي واحد حتى يقال له اختار يختار اللي هو شايفه عضلات بقى وراجل كده جسمه كويس وبتاع، لأنه هيخدم، فلازم يأخذ واحد يعني بنيته قوية يعني. ولكنه لم يعني يكل الاختيار إلى نفسه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختار له حتى تكون البركة في هذا الاختيار. فقال له: اختر لي أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. المهم أخذه وذهب إلى إلى امرأته، فقالت له: ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أعطاني هذا وقال: استوصي به معروفا. فقالت له: يا أبا الهيثم، شوف بقى ده الشاهد بقى اللي هو رجل فاضل ومرأته فاضلة الاثنين على نفس المذهب. قالت له: يا أبا الهيثم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استوصي به معروفا، يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هتوصل لأعلى درجة في تطبيق الوصية والوصاة والوصاة خيرا بهذا الخادم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال له: أنت حر لوجه الله. سبحان الله، يعني المرأة ولا نعرفها كويس جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخادم لأبي الهيثم ليخدمه، فتقوم تقول له: ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. كانوا إذا أرادوا شيئا وصلوا إلى قمة ذلك الشيء، الوصاة بهذا الخادم الإحسان، الوصاة بهذا الخادم ممكن تبقى درجات، إن أنا لا أكلفه ما لا يطيق، إن أنا لا أقسو عليه، إن أنا ممكن أديله مثلا أموال كويسة، إن أنا ألبسه كويس، كل ده من الوصاة بالخير. لكن هم كانوا ما كانوا يأخذون جزءا من الوصية، إنما كانوا يصلون إلى سقف الأمر. سقف الأمر أنه أعتقوا. قالت: ما أنت ببالغ، والله هذا الحديث يؤثر فيه كثيرا جدا لما أرى حال النساء اليوم مع حال النساء الصحابة. ما هو البيت لن ينتظم أمره ولن يخرجوا لنا عماليق، مش أقزام، النساء النهاردة يلدون لنا أقزاما، يشوف شوف كيف يربون أولادهم، ليس كالصحابة. وأنا بكلمك جوة خطر على بالي يعني مثل رائع في تربية الولد، معلش فكرني به للكلام أصبح بيجيب بعضه يعني، اللي هو عبد الأول بن عيسى، تمام، اللي هو أبو الوقت، كان أعلى واحد عنده إسناد لصحيح البخاري في زمانه، معلش بفكرني به لأن عايز نفسي أقولها للناس لأنها الحقيقة مهمة جدا في تربية الولد. المهم كانوا يصلون إلى سقف الأمر، فهو ده مثلا بيت من البيوت المحترمة التي نرجو أن تكون بعض بيوتات المسلمين على الأقل مثل هذا البيت.
نعم. والرجل يفكر والمرأة تناوله الخير، ويكملون بعضهم البعض، ليست القضية كما نرى. وهذه للأسف شيخنا المسألة التي نراها الآن، احنا مع زمن وسائل التهادم الاجتماعي التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
ما أكثر ما تصلنا من نكات عن الزوج، وكيف أنه زوجته، وكيف أن الحياة النكدية، وكيف الاختلاف فيما في قضايا معينة وفي أمور تافهة، دون إرساء هذا المذهب الراقي الرائع في كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيها ليخبرها، والقصة أساسا عشان الخدمة، فيتقول له أعتق، وهو يطيع أمرها ويمتثل على الرغم من أنه لماذا أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يا أبو عبد الرحمن معلش الحديث لو تتم. المهم بعدما أعتقه أبو الهيثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي فعل وبالذي أوصته امرأته أن يفعله، فعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أرسل الله عز وجل نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. يعني كأنه قال لأبي الهيثم: نعم البطانة، بطانتك وهي امرأته، ما هي بطنه، كيف أوصته أن يصل إلى أعلى وساط النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتق الرجل. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان الرجل له بطانة صالحة كهذه المرأة، فهذا الرجل لابد أن يرتقي في سماء المجد، فإن المرأة هي قاعدة النجاح في أي مكان، قاعدة النجاح للرجل وقاعدة النجاح للأبناء.
هذا من الكمال الذي لم يتم أو تتكامل به، لن تتكامل البيوت إلا بهذه الصورة. أما الرجل يبني والمرأة تهدم، أو المرأة تبني والرجل يهدم، هذا سيكون هنا الخلل. طب شيخنا قبل أن نذهب إلى ما تفضلت بذكره، أستأذنك في ملمح مرة في طيات الحديث الذي تفضلت بذكره، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الخادم حين قال له، قبل أن يقول له، لما قال له المستشار مؤتمن، قال: رأيته يصلي. فمسألة رأيته يصلي، هل هذا في هل في هذا الأمر مطعن في الآخر أنه لا يصلي، أم ما المقصود من هذا الملمح شيخنا الحبيب؟
جزاك الله خير، أحسنت. رأيته يصلي مش معناها التاني ما يصليش، لأن لم يكن أحد لا يصلي على زمان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بداهة يعني، لكن معنى رأيته يصلي أي يصلي صلاة ذات بال، يعني عنده خشوع، له سمت في الصلاة، تمام. وكان يعني بهذه المناسبة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان له خدم كثيرون، فكان إذا نظر إلى واحد من خدمه فرآه يصلي صلاة ذات بال وذات سمت كان يعتقه. فالحقيقة الخدم بعضهم باء والله أعلم كان يصلي صلاة ذات سمت، هل يعني يظهر ذلك أم كان على الحقيقة من ذلك، فكان ابن عمر يعتق من يراه يصلي صلاة خاشعة مخبتة. فقال له بعض أبنائه بعدما رآه يعني يحرر يعتق عبدا ثم عبدا ثم عبدا، فقال له: يا أبتي إنهم يخدعونك، يعني هو عايز ياخد حريته، فيعمل نفسه بيصلي كويس وبتاعه وخاشع الكلام ده عشان ابن عمر إيه، ابن عمر يعتقه. فقال له ابن عمر يعتقه. الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. يعني أنا إذا خدعني إنسان بسم الله وخدعت، أنا معذور لأنني ما راقبت هذا البني آدم، إنما راقبت رب العالمين تبارك وتعالى، وأن هذا يتزلف إلى رب العالمين، فإن محبتي لرب العالمين أعتقت الذي تزلف إليه. قال: من خدعنا في الله خدعنا لك. كلام يعني يكتب بماء العيون، مش أقولك بماء الذهب، يعني يكتب بماء العيون. فعشان كده إذا يعني برضو أفر على هذه وأقول: لو أن مسلما فعل خيرا فوقع في غير محله، إنما فعل الخير لله تبارك وتعالى، فلا يضره أن الخير وقع في غير موقعه، لأنه من خدعنا في الله خدعنا له. واخد بالك إزاي؟ فبرضو دي بالتذكرة لكل مسلم يفعل الخير ثم لا يجد، ثم يكتشف فيما بعد أنه وضع الخير في غير موضعه، إنما كان يعامل ربه تبارك وتعالى.
تصدق اليوم على
زانية وعلى سارق وعلى غني، حديث أبي هريرة في صحيحين معروف الحديث. أي نعم
نعم نعم فكأنما هذا الحديث صاحبنا وضع الأمر في ظاهر الأمر أنه في غير موضعه، ولكن الله عز وجل كتب له الأجر لما كانت المسألة مرتبطة بنيته، وأرسل الله عز وجل عليه هذا الشخص.
والله هذا مثل رائع، أتمنى أن يتأسى به يعني من يسمعه. وهناك الحقيقة عندنا أمثلة كثيرة جدا، يعني لعلي يعني أتذكر مثلا آخر أذكره بعد ذلك إن شاء الله.
نعم، هو شيخنا أستاذنك فقط، يعني هو بقي معنا أقل من دقيقتين، أستاذنك لو إشارة سريعة إكمال لهذه الفائدة التي تفضلت بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حول مسألة الصدقة أو مسألة الإعطاء، التي في كثير من الناس الآن مع كثرة الخلل الذي نراه من السائلين، أيضا قد نقول أن البعض قد يكون معذورا، السائل ما يكون محتاج، أو الناس انتهنت مهنة التسول ومهنة الشحاتة، فأصبح البعض يعترض ويقول لك لا أنا مش أتصدق، فكيف يمكن أن نخاطب قلوب هؤلاء الناس، أو كيف يمكن أن نوفق ما بين هذين الأمرين، ما بين الواقع وما بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لنختم
طيب
بها ثم
نسأل
في حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى
ماشي، وأنت دخلت علي في آخر دقيقتين ولا بتاع، يا دوبك هقول الحديث، والحديث ده أصلا مشتمل على فوائد كثيرة، وأنت عمال تفر معايا في الكلام. على أي حال بص، أنا سأكتفي بذكر الحديث، وإن شاء الله في المرة القادمة أو المرات القادمة ذكرني أن نرجع لهذا الحديث حتى أشرح فائدة مهمة جدا فيه، لا أقوله مجرد قول. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج رجل يوما فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد امرأة، طبعا لا يعرفها، وواضح من سياق الحديث أنه خرج في الظلام أو بالليل أو كده حتى تكون صدقته سرية، فوجد امرأة فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. فالكلام بلغ الرجل فقال: الحمد لله على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. رأى كأن صدقته لم تقع في الموقع المناسب يعني، فوقعت في يد الزانية ولا تستحق الصدقة من وجهة نظري، فقال: لا أتصدقن الليلة بالصدقة، سيعيد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق. فوضعها في يد رجل، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، يعني يقول الحمد لله على مصيبتي، يعني أن الصدقة لم تقع في يدي من أريد. فقال: لأتصدقن الليلة بالصدقة، للمرة الثالثة يريد أن يعيد الصدقة. فخرج فوجد رجلا فقال فوضع الصدقة في يده، ثم أصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، يعني لا يحتاج إلى الصدقة. فقال: الحمد لله على غني. وقبل أن يجدد الصدقة للمرة الرابعة لعلها تقع في يد من يستحقها، جاءه من يقول له: أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق أما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يعني يغار من هذا المثل فيخرج الذي عنده. هو ده الحديث الذي أنت أشرت إليه.
الله يبارك فيك. أستأذنك في المقاطعة شيخنا الحبيب، ويكون هذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، ونستأنف به بإذن الله. أكرمك الله شيخنا،
بارك الله فيك،
جزيت الجنة، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الماتعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومع برنامجكم أندى العالمين. وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم: دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.